الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش، فغضبت الأنصار.
عندك بينه ولا فيه؟
بينه.
بينه. نعم. في قريش. نعم.
في قريش. فغضبت الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبا.
شعبا. هذه قطعة من الحديث، وقد مضى الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حديث أنس هذا الذي يرويه البخاري، قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله غنائم في قريش. هذا باختصار طبعا، فتحت مكة ثم جاءت بعدها اللي هي الغزوة هوازن، غزوة حنين، والنبي الغنائم التي غنمها من هوازن وأعطاها في مسلمة الفتح لهم أهل مكة. فغضبت الأنصار وهم أهل المدينة ممن ناصروا الله ورسوله من الأوس والخزرج، فقال النبي لهم، أي في ضمن الخطبة الطويلة: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله، أي إلى رحالكم في المدينة؟ قالوا: بلى. ثم قال لهم: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. الشعب هو الطريق الذي يعني بين جبلين، يعني أني مسيري مسيركم وأني معكم. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أزهر عن ابن عون، عندنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 الطلقاء، فأدبروا. قال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديه، لبيك نحن بين يديه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا. فقالوا، فدعاهم فأدخلهم في قبة فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار.
اللهم صل وسلم وبارك على أنس. أيضا قال: لما كان يوم حنين التقى وهوازن، يعني التقى النبي وهوازن قبيلة هوازن، وكان هذا كما ذكرنا بعد فتح مكة بشهرين، كان مع النبي 10,000 اللي هم المهاجرون والأنصار، والطلقاء 2000 من الطلقاء، ثم الطلقاء لأن النبي يعني قد عفى عن أهل مكة، خرج 2000 ممن أسلموا في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرب هوازن. فأدبروا أي الطلقاء، يعني الذين فروا هؤلاء هم طلقاء. فعند ذلك قال النبي: يا معشر الأنصار، ولا نزل عن بغلته صلى الله عليه وسلم ونادى وأمر العفاس يعني بن الحارث بن عبد المطلب أن ينادي العفاس بن عبد المطلب: قل يا أصحاب الشجرة. فرجع وهم عامة الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لبيك رسول الله وسعديك، نحن بين يديك. فنزل النبي أي عن بغلته فقال: أنا عبد الله ورسوله. يصرخ فيهم لما قالوا: اليوم بطل السحر محمد. فقال النبي: أنا عبد الله ورسوله، أنا النبي لا يكذب، أنا ابن عبد المطلب. فانهزم المشركون، فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار، يعني أن النبي وزع المال بعد ذلك في الطلقاء اللي هم هؤلاء من أهل مكة والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا. فقالوا أي مقالتهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلوا في قبة خيمة وحدهم، فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال النبي: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار. نعم.
حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا فسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.
نعم. في حديث هذا حديث هذه رواية الكراية من حديث أنس فيها يبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني السبب الذي من أجله أعطى يعني مصيبة الفتحة هؤلاء الطلقاء أهل قريش. قال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية استمسوا من جلد. وكذلك هو مصيبة المصيبة التي وقعت فيهم هزيمتهم، فإنهم هزموا يعني أولا في الخندق وذهبوا وصرفوا الأموال الكثيرة ورجعوا خائبين، ثم فتحت مكة وذلوا وقتل منهم من قتل. فقال: حي عنهم، وقعت بهم هذه، أردت أن أجبرهم حتى لا يعني يدخل الإسلام ولا يأخذوا عليه ويتألف قلوبهم بذلك، فأرد أن يتألفهم بهذا المال الغنيمة التي غنمها من هوازن فوزعها فيهم صلوات الله وسلامه.
شيخ الأكبر يوم حنين طلقاء 2000 هم اللي أدبروا يوم حنين.
شلون؟
يوم حنين هم اللي أدبروا 2000 طلقاء.
نعم.
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتغير وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أن النبي لما قسم هذه القسمة قال رجل من الأنصار قال ما أراد بها وجه الله، يعني النبي لما وزع هذه التوزيع على هذا النحو يعني آثر قومه اللي هم قرشين وتركنا وما أراد بذلك وجه الله. فيقول: أتيت بها النبي أخبرته، فتغير وجهه وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك تأسى النبي بموسى قال: رحمة الله على موسى عمرا عليه السلام، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني أذاه قومه لأذى أكثر من هذا، أكثر من أن يقولها. وقد جاء في التوراة أن يعني أصحاب موسى تهموه باتهامات كثيرة، منها أنهم تغيروا عليه لما قالوا: أخرجتنا ونفسك من أرض مصر، وكنا الآن مجلس وعندنا القدور يعني فيها اللحم، وأدي أرجع بنا إلى مصر مرة ثانية، أخرجتنا في العطش. فكتوه مرارا وتكرارا على هذا. كذلك جاء في الحديث أنهم قالوا أنه آبر، وكذلك اتهموه بأنه هو الذي قتل، يعني كان مع هارون في الجبل ثم مات هارون فدفنه، قالوا: أنت قتلته، لقد أذوه أذى عظيم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فالنبي يعني تأسى بموسى وقال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا، يعني من هذا الذي أصيب به النبي من هؤلاء فصبر. نعم.
النقل هذا يجوز أن الإنسان ينبغي إلى إنسان من القرآن قاعدة
أوكي. طبعا هذا ليس من النميمة، لكن لابد أن يخبر النبي بهذا حتى يعني يعلم ما يعني كان في أمر من الأمور، يعني يأخذ عدته له ويحسن. فقد أقر النبي يعني من نقل له هذا، وكذلك لما جاءه يعني زيد بن أرقم وأخبره ما قال عبد الله بن أبي بن سلول يعني نزل القرآن مصدقا لما قاله زيد. نعم.
أصاب الرسول شيخ؟
لا، هذه ليس خاصة بالرسول، هو يعني المنهي عنه من نقل الحديث اللي هو ما يغر الصدور بين المتحابين ولا يكون هناك مصلحة، إنسان يريد أن فتنة شايف. أما من ينقل لدرء الفتنة ولتصحيح الأمر، لا، هذا ليست هذا من النميم. إذا كان ينقل الحديث فقط ليوقع بين المتحابين، يمكن يعني شخص تكلم عن صاحبه وأخيه كلمة وليس لها أثر يعني، فينقلها من باب أن يفرق بينهم، هذه نميمة. أما إذا كان الأمر يعني يحتاج إلى معارضة، يقول مثلا الله سمع عليه يقول أنه ظلمه أو عمل لك ويريد أن ينقل له حتى يرفع هذا الظلم حتى يصحح هذا الأمر هذا وهو حريص على أمر، فهذا إن شاء الله ليس من باب النميمة.
شيخ هذا طعم الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة
يخرج من الدين، يخرج من الدين، لأن هذا يخرج من الدين، لأن هذا مثل هذا يخرج من الدين. فاتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما فعل هذا ابتغاء وجه الله وأنه يعني فعل هذا يعني حيف وظلم، يكون هذا لا شك أنه يتهم الرسول، لأن الرسول لابد أن يكون معصوم من ارتكاب مثل هذا. فعندما يتهم النبي بفعل كبيرة يبطعن في إيمانه بالرسول. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير المنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آخر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، أعطى الأقرع ما 100 من الإبل.
أعطى
الأقرع 100 من الإبل.
الأقرع اللي أعطى ولا الرسول اللي أعطى؟
أعطي أعطي
إذا إما إما تقول أعطي الأقرع وإما تقول أعطى الأقرع.
أعطى الأقرع. أعطي الأقرع.
أعطي الأقرع.
أعطى الأقرع.
أعطى.
أعطى الأقرع.
نعم.
أعطى الأقرع 100 من الإبل.
نعم.
وأعطى عيينة مثل بعد.
نعم.
وأعطى ناسا.
نعم.
فقال رجل: ما أريد بهذه الخصمة وجه الله. فقلت: لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رحم الله موسى، قد أودي لأكثر من هذا فصبر.
حديث عبد الله، هذا الرواية فيها يعني تفصيل، طبعا كان هذا يوم حنين، وأن النبي أعطى الأقرع، الأقرع بن حارث الفزاري من بني فزارة، أعطاه 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حسن كذلك برضو من بني فزارة 100 من الإبل، وأعطى ناسا آخرين من قريش. فقال ذلك الرجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أي عبد الله، لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال فمثل هذا وقال: رحم الله موسى، لقد أولي بأكثر من هذا فصبر. نعم.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وقطفان وغيرهم بنعمهم
وغيرهم
بنعمهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ نداءين لم يخفض بينهما، التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك، وهو على بغلة بيضاء. فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى، وعطى الغنيمة غيرنا. فبلغه ذلك، فجمعهم في قبة فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا فسلكت الأنصار الشعب لأخذت شعب الأنصار. فقال هشام: قلت يا أبا حمزة، وأنت شاهد من ذلك؟ قال: وأين أغيب عنه؟
هذا أيضا الحديث عن أنس بن مالك، وهو فيه تفصيل عن الروايات السابقة، وأنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم يعني إبلهم وغنمهم وذراريهم، كذلك جاءوا بنسائهم وأموالهم، وكانت هذه من يعني أميرهم عمرو بن عوف يعني أشار لهم كذا حتى لا يشر ودريد بن الصلم. فكان مع النبي 10,000 من الطلقاء، أدبروا عنه حتى بقي وحده صلى الله عليه وسلم لما انحاز ورجعت الجيوش، فالنبي خرج من خارج هذه الضغطة وبدأ ينادي يومئذ النداءين كل لم يخلص بينهما، يعني ما دعا إلا أناس مخصوصين فقط وهم يعني الأنصار، فقال يا معشر الأنصار فسمعوه فقالوا لبيك رسول الله أبشر نحن معك، ثم التفت عن يسيره كذلك فقال يا معشر الأنصار فقالوا لبيك رسول الله أبشر نحن معك، وهو على بغلة بيضاء فنزل عنه، وذلك من الزحام حتى لا يعني البغلة يدفعها البخيف الدواب وتذهب، فالنبي نزل يقف على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون والنبي أصاب هذه الغنائم الكثيرة خرجت بها هواد، فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا، فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن منهم، يعني وقت الشدة والهزيمة دعانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رأس الأنصار، ولما جاءت الغنيمة ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي إذا كانت شديدة فنحن ندع، ويعلمون أن النبي دعاه وقت الشد عندما بدأ الناس يفرون دعاه، ويعطي الغنيمة غيرنا بعد الغنيمة يعطي غيرنا، فبلغه ذلك فجمعهم في خبة ثم قال لهم يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم، فسكت، ثم طبعا جاء في التفصيل أنهم قالوا له نعم قلنا كذا وكذا، فقال لهم النبي من جملة ما قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله إلى رحالكم أو بيوتكم تحوزنه إلى بيوتكم، ثم قال لهم إن لو سلك الناس شعبا وواديا أو لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. هشام قال لأنس يا أبا حمزة وأنت شاهد، يقول له هذا تحدث عن هذا الشاهد، فقال وأين غيبه، هو خادم النبي وهم ملازمه، قال وأين غيبه عنه، من باب أنه قد كان ملازم النبي وكل هذا قد سمعه أنس في أذنه رضي الله تعالى.
هل القبيلة لا تكون
ها هوازن هوازن موجودين
تغير
ها
تغير اسمه
والله الآن ما أدري الآن أسماءهم لست خبير بتغير يعني الأسماء، لكنها طبعا موجودين ما انقرضوا موجودين، هم نازلهم يعني القبائل التي هي يعني على طول في جنوب الحرب هذه الحواس ناس في ذات أهل حرب. نعم.
باب السرية التي قبل نجد. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغت سهامنا سهامنا
سهامنا عندك؟
نعم
هي مش سهماننا؟
نعم.
طيب
فبلغت سهامنا 12 بعيرا ونخلنا بعيرا بعيرا فرجعنا 13 بعيرا.
قوله باب السرية، السرية هي القطعة من الجيش التي يعني تخرج للحرب وتسمى سرية من باب السرعة، أن غالبا ما يكون قطعة من الجيش تسري في الليل وتخترق في النهار، فعبد الله بن عمر يقول أنا كنت في السرية هذه التي أرسلها النبي قبل نجد، يقول بلغت سهمان نائر الغنائم التي غنموها ووزعت عليهم بعد ذلك 12 بعير بكل واحد منهم، كل واحد منهم لما غنموا 12 بعير، ونفلنا بعيرا بعيرا، النفل اللي هو الزيادة عن الغنم يكون فيه إضافة زيادة، فهذه كذلك توزع بعد ذلك على يعني عليه، فالنفل اللي هو زيادة عن الحصة المقرر لهم في يعني في من الغنم. نعم.
باب بعث النبي
هاي طبعا تنفيذ في السرية هذه غير الجيش، يعني الرسول ينفل أحيانا أو القائد ينفل سرية عن بقية الغنائم الجيش من باب أنهم يعني طبعا الغنيمة تكون إذا كان جيش كامل تكون الغنيمة لكل الجيش، لكن إذا كانت سرية ذهبت مسير خاص فيعطون يعني إضافة على حصتهم من الغنيمة العامة يعني شيء زائد له. نعم.
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جليمة. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وحدثني نعيم أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبعنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسف ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي بعث خالد بن الوليد كان هذا بعد هوازن أرسله إلى بني جذيم أيضا مجموعة من يعني المشركين في ناحية وخلف الطائف فدعاهم إلى الإسلام فما يعني ما أحسن أن يقولوا يعني نشر الله ونحن الله وإحنا أسلمنا فقالوا صبعنا صبع وكلمة صبعنا هذه صلى بمعنى رجع وكان هذا يطلقها الكفار على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول محمد والصبع ويسمون محمد الصابع الصابع يعني الراجع عن دين آبائي وأجدادي وراجع جاب دين جديد فهم أرادوا أن يقولوا صبعنا بمعنى أن احنا أسلمنا يعني دخلنا في الدين الذي كان المشركين يقولون عنه بالنسبة للرسول أنه الصابع
وصبعنا عن ديننا
فخالد الوليد ظن أنهم يقولون صبعنا يعني أنهم على يعني على دينهم وعلى كفرهم وعلى جهاديتهم ويقولون هذا الزعم فعمل فيهم القتل فقتلهم وأسر منهم ولما أسر وزع الأسر على المقاتلين وقال لهم كل واحد يحفظ أسيره لأن الأسر لم يكن لهم يعني ضافر الجيش فكان كل واحد ممكن يكون معه أسير ثم يقول من لما سرنا يوم أمر خالد بأن يقتل كل واحد منا يقتل أسيره من باب التخلص يعني من الأسرة فقال يعني عبد الله والله لا أقتله ولا أحد يقتل أسيره حتى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونخبره في هذا وذلك أن النبي لم يأمر بقتل الأسرة صلوات الله وسلامه فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم النبي رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد فذلك أن الذي صنعه خالد مخالف للحق وإن كان فعله باجتهاده لكن مخالف للحق فإنه قد قتل الناس يعني هم دخلوا في الإسلام ولكن لم يحسنوا أن يعني يقولوا نحن مسلمون فقالوا يعني هذه المقالة قالوا نحن قد صبعنا صبعنا فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما صنع خالد أنه بريء من هذا وأنه لم يأمره بأن يقاتل ناس يعني يقولون هذه المقالة
ما تبع الإسلام
فيه وكذلك
يطور ما تبع الإسلام
إن شاء الله وكذلك لم يعزل النبي خالد ولم يعني يمنعه من هذا وإنما بقي وخالد قد فعل هذا يعني اجتهاد منه ولكنه قد كان يعني اجتهادا خاطئا في سواء كان في حربه لهؤلاء أو كذلك في أمره في قتل الأسرى وقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي فيقال أنها سرية الأنصار.
الأنصاري.
حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل عليها رجل من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال أدخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرج منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف.
هذه سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيه عبد الله بن حذافة السهمي وعلقة بن جزء المدلجي، ف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يخبر بأن النبي بعث سرية سامع لديه رجلا من الأنصار وأمرهم، قال لهم يعني أطيعوا أميركم، كما العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر يعني الجيش بأن يطيع الأمير، ويأمر كذلك الأمير بأن يرفق بمن معه وأن يشاورهم في الأمر. وصى النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يؤمره ولكل من يعني يذهب مع أميره، فالنبي أمرهم أن يطيعوا، فجاء أغضبوه فعلوا شيء أغضبوا، فقال لهم ذلك الأمير: أليس أمركم النبي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطب. فجمعوا حطب وهم لا يعني لا يعرفون ما مراده، فجمعوا فقال: أوقدوا نارا، يعني النار في الحطب، فأوقدوها، فقال: الآن ادخلوا. أمرهم أن يدخلوا في هذه النار، فهموا يعني والله أخذهم بالمنطق هذا، بما أن الرسول أمرني وبما أنه أمركم أن تطيعوني فأنا آمركم، إذا طاعتكم أصبحت واجبة، وهذه الطاعة هي طاعة للرسول الذي أمركم بطاعة. هموا هذا، ولكن جعل بعضهم بعض يمسك بعضا، يعني إنه ما بعضهم بده يدخل بالفعل لكن بعضهم يحجز بعض عن يعني الدخول. وقال الذين يحجزون الآخرين هؤلاء، قال: والله احنا ما فررنا الى النبي الا من النار، ليش امننا بالرسول؟ احنا امننا بالرسول حتى ينجينا الله تبارك وتعالى من النار، فكيف ندخلها بدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن يكون هذا. فما زالوا يعني بعضهم يمنع وبعضهم يريد ان ينفذ الامر لان هذا امر رسول الله، حتى خمدت النار وسكن غضب. لما انتهت النار رد الغضب وترك الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها يوم القيامة، يعني أنهم يعذبون مطلقا. ثم قال: الطاعة في المعروف، يعني إنما الطاعة في المعروف، وهذه معصية. الواحد يأمر يعني أتباعه ومن تحت إمرته بأن يدخل النار ويعذبهم في النار على أمر أغضبه، لا شك أن هذا يعني إنما هو منكر عظيم، وتعذيب النار لا يعذب النار إلا الله سبحانه وتعالى. فقال النبي: لو دخلوها ما خرجوا منها. وهذا يدل على أنه لا يجوز يعني الطاعة، طاعة الأمير في غير طاعة في الله سبحانه وتعالى.
الشيخ الأكبر هذا اجتهاد
منه اللي هو طاعتهم لأمير، اجتهاد فاسد باطل. إنما يعني يتابع في الاجتهاد يعني الذي يظن أنه يعني صحيح، كان الاجتهاد ما هو اجتهاد بذل الجهد للوصول الى يعني ظن بحكم شرع. اما اذا امر اجتهاد يخالف النص ويخالف الحق وان كان اجتهاد، لكن هذا باطل، هذا هو اجتهاد باطل. نعم اجتهاد هذا ما هو يعني هو يريد ان يعذبه، ليس منافقا مجرما يريد ان يقتل المسلمين ويحذبهم من النار ولي فرصة ان يقتلهم، وكان يفعل هذا وهو يريد هذا الأمر يصير منافق. هذا كثير لا شك أنه مجتهد، بمعنى أنه يعني رأى أن هؤلاء يعاقبهم هذه العقوبة على ما فعلوا، لكن هذا اجتهاد باطل، هذا مخالف النصوص. فلذلك
مثل ما قال الحديث اللي قبله، خالد بن الوليد وصحابي الجليل اجتهد
وأخطأ. لا هذا يختلف هذا الأمر، والنبي خطأه على كل حال، يعني خطأه خطأه في هذا الأمر، وإخوانه لم يطيعوه كذلك، لأن هذا وجدوا أنه مخالف للحق، لأن ما أطاعوا قالوا: والله لا نقتلهم، نقتلهم وحتى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الحق معهم. نعم.
باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع. حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف مخلاف، قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، قال: وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟
قال: أيما هذا؟
أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل.
يقتل.
قال: إنما جيء به لذلك، فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل، ثم نزل فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
الله أكبر. هذه المرأة أبو خالد؟
نعم.
هذه أم المرأة. شوف، هذه امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يقول: بعث رسول الله إلى موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وهذا كان قبل حجة الوداع، وظلوا هناك حتى توفي النبي وهم يوم في اليمن. قال: وبعث كل واحد منهم على مخلاف. المخلاف كما نقول الآن محافظة، قسم من اليمن، واليمن كانت مخلافة، كانت يعني مثل محافظتين كبار اليمن كلها. فقال: واليمن مخلافا. ثم قال لهما: يسر ولا تعسر. هذا النوصى النبي لهما، يعني يسر على الناس ولا تعسر، فهذا يدخل في كل شيء، فيسير في كل الأوامر الشرعية، في سواء كان في العبادات أو في غيرها، وكذا فيسير على الناس، فيسير على يعني أهل الذمة، في يعني أخذ منهم ما يتيسر منهم. كلمة يسر كلمة عظيمة جدا، من جامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في كل يعني الأحكام، أنه خذوا أحكامكم جميعا في الدرس ولا تعسر، اللي هو التشدد والتشديد على الناس. قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنسر. بشر الناس بالدين، وهذا تبشيرهم بمعنى تيسير الأمر لهم وإخبارهم بما عند الله تبارك وتعالى، وإنه ما يشدد عليهم أمر حتى ينفرهم من الدين. وبشر ولا تنفر. يقول أبو بردة: انطلق كل واحد منهما إلى عمله، إلى عمله في المخلاف، هذا في مخلاف وهذا في مخلاف، يعني هذا في محافظة وفي محافظة، إما أن تكون المحافظات كانت يعني شرق وغرب، وإما أن تكون شمال وجنوب. قال: وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. يعني كان كل واحد في أرضه، هذا في المحافظة هذه وهذا في المحافظة هذه، ثم يسير يعني يتفقد، يعني فإذا جاء إلى حدود المخلاف هذا يأتي الثاني إلى حدود هذه ويجتمعان، يجتمعان يعني عند حدود هذه ويتذاكران ويتذاكران ويحدثون عهد من اللقاء، يلتقي بعضهم ببعض. يقول: كان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا، أحدث به عهدا لصاحبه، يعني يلتقي معه ويجلس معه، فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى إلى الحد يعني. فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، فإذا هو جالس، اللي هو يعني أبو موسى الأشعري جالس، وقد اجتمع عنده الناس كان يعلمهم، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنق، جمعت يداه إلى عنق يعني مقيد بقيد في يديه، وهذا القيد اللي في يديه كذلك مربوط في رقبته. فقال له يعني: يا عبد الله بن قيس، هذا اسم أبو موسى الأشعري، أيما هذا؟ يعني أي شأن هذا؟ ما شأن هذا يعني المقيد عندك الجالس على هذا النحو؟ فقال له: هذا رجل كفر بعد الإسلام، هذا كان يهودي أسلم حتى ظهر الإسلام ودخل، ثم يعني كفر بعد ذلك. فقال له: بعد ما دخل في الإسلام ارتد. فقال: لا أنزل حتى يقتل. قال: ما أنزل حتى يقتل، فذلك أنه وجد أن حبسه إنما هو تأخير الحد الشرعي، فدام أنه قد حكم لأنه قد ارتد عن دينه أصبح هذا حكم القتل، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، وأن هذا يجب أن ينفذ. لماذا يؤجل مثل هذا؟ فقال له لا أنزل. طبعا كان معاذ بن جبل يعني أفقه من يعني أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقال له لا أنزل، قال انزل يعني عن يعني فرسه الذي هو راكب فيه انزل ويفعل يعني. فقال له لا أنزل حتى يقتل. قال إنما جاء به لذلك فانزل، يعني قالوا إنما جابوه لهذا حتى نقتله فانزل الآن. فقال ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل. ثم نزل أي معاذ رضي الله تعالى. ثم بعد ذلك لما تدارسوه فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ أبو معاذ معاذ يقول لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ هؤلاء كلهم من حفظ، معاذ من حفاظ كتاب الله، وأبو موسى من حفاظ كتاب الله، وممن قال النبي فيه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، من أحسن الناس قراءة في القرآن. فقال له أتفوقه تفوقا، هذا أبو موسى، ومعنى أتفوقه تفوقا يعني أقرأ وإذا تعب من القراءة يرتاح شوي ثم يقرأ، وإذا تعب يقرأ، وهكذا يعني أنه مديم للقراءة ليلا ونهارا للقرآن. فقط يأخذ الفواق اللي هو الفترة بين القراءتين، فترة راحة بين القراءتين ثم يقرأ، فترة راحة بين القراءتين ثم يقرأ. فقال أتفوقه تفوقا. ثم قال له أبو موسى فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ شلون أنت يعني قراءتك؟ أنا هذه قراءتي. قال له أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي. قال لا، أنا بنام أول الليل فأرتاح فأخذ حظي يعني من النوم وأقوم بعد ذلك آخر الليل. قال له أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يقول أحتسب النوم هذا لأنه سينام، ونيته من النوم أن يستعين على يعني القيام والقراءة، فيقول نوم في تصبع عبادة وقراءة تصبع عبادة. فهذا طريقة أبي موسى، وهذه طريقة يعني هذه طريقة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. اللهم ارضانا. نعم.
حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ أبي بردة ما البتع؟
بردة هذه مثل بريشة.
لأبي بردة
نعم.
ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام.
نعم.
رواه جرير عبد الواحد عن الشعبان.
هذا حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي لما بعثه اليمن سأله أبو موسى الأشعري طبعا من أهل اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، قال له فيه أشربة تصنع اليمن، فقال النبي ما هي؟ سأله عن هذه الأشربة التي يعنيها، فقال عندهم البتع والمزر. فقال له شنو هو البتع والمزر؟ فأما البتع قال هذا نبيذ العسل، يعني العسل يخمر حتى يصبح خمر، فهذا يسمونه البتع. والمزر هذا نبيذ الشعير، الشعير كذلك يخمر حتى يصبح يعني مسكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. جامع كريم. إذن كل ما يسكر، والإسكار هو اللي هو يعني تخمر بها العقل، هذا يصير حرام مهما أخذ من أي مادة أخرى، سواء من العسل أو من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من العنب. وكانوا يعملون يعني الخمر من هذا كله، فأخبر النبي بأن يعني كل ما أسكر ما أسكر، وقال أيضا ما أسكر كثيره فخيره حرام. نعم.
حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزق وشراب من العسل البتر، فقال كل مسكر حرام، فانطلق. فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وقاعدة وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. قال أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعل يتزاوران، فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لأضربن عنقه. تابعه العقدي ووهب العقدي ووهب عن شعبة وعن وقال وكيع والنظر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه جرير بن عبد الله عن الشيباني عن أبي بكر.
هذه الرواية الثانية لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والذي فيه زيادة اللي هو ضرب فسطاطا فجعل يتزاور. فسطاط فصل بين يعني بين هذا المخلاف وهذا المخلاف، فجعل الفسطاط هذا اللي هو الخيمة هذه يعني يلتقيان فيها ويتزاوران، كل ما أمضى مدة يرجعون إلى هذا المكان ويلتقيان فيه ويتزاوران. وذكر حديث اليهودي الذي ارتد وأمر يعني بقتله، وكذلك روايتهم في كيفية مراجعتهم للقرآن. نعم.
حدثني عباس بن الوليد عن المرسي، حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائل، حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومه، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح، فقال أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال فهل سقت معك هدية؟ قلت لم أسق. قال خطب بالبيت وسع بين الصفا والمروة ثم حل. ففعلت حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر.
هذا حديث عبد الله بن يعني أيضا بن قيس اللي هو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أنه وافى النبي من اليمن إلى مكة ليحج مع النبي، فالنبي سأله ليقول أنا يعني ذهبت للنبي وهو منيخ بالأبطح نزل بالأبطح طبعا قبل الحج في أيام قبل يوم الترويه، فقال له أحججت يا عبد الله بن قيس؟ وأنا أحججت يعني أنا ويت الحج ولا جيت يعني بدون يعني أن تنوي الحج؟ فقال قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت يعني عندما يعني أهلت بالحج؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك، يعني اللهم إني ألبي بإهلال كإهلال الرسول لأنه لم يكن معني رسول الله. فقال له هل سقت معك الهادي؟ لأن النبي ساق الهادي. فقال لا. قال إذا روح طف البيت واسعى بين الصفا والمروة اللي هي عمرة ثم حل يعني من عمرتك كما أمر النبي كل أصحابه الذين خرجوا معه من المدينة، إنهم لما وصلوا مكة قال لهم خلاص من لم يسق الهادي فليحل وليجعلها عمرة، فقال له افعلها. يقول رحت بالفعل حلال وذهبت بعد ذلك حتى مشطت لي امرأة يعني رأسها من نساء بني قيس جمعته، يقول ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر، لم نستخلف عمر كان يضرب الناس بعد ذلك. يقول اي واحد يأتي البيت يعني يجب ان يكون لا يأتي بعمره وانما يكون مفرد الحج، وأما أي إنسان يعمل عمرة ثم يحل منها ويتمتع أضربه، فكان يضرب الناس على هذا. يقول إلى أن استخلف عمر فبدأ يضرب الناس على يعني تحويلهم إحرامهم بالحج إلى العمرة أو إحرامهم بالعمرة يعني دون الحج، بل ينبغي أن يعني يحج مفرد بالحج فقط. نعم.
حدثني حبان أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإيات وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله: طوعت طاعت وأطاعت لغة، طعت وطعت وأطعت.
طيب، هذا الحديث إن شاء الله لأنه حديث طويل وفيه يعني شرح طويل، سنرجع إن شاء الله إلى الآتي إن شاء الله.